إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، الدرس الرابع من دروس القدر بعنوان مآلات مذهب الجبرية. سنتحدث عن مآلات مذهب الجبرية، وهم الغلاة في الإثبات، الغلاة في إثبات القدر. هذا المذهب له مفاسد كثيرة ومآلات خطيرة، سنذكر منها أيضا 20 مفسدة. أولا من مفاسد هذا المذهب الاحتجاج بالقدر على المعاصي. يعني أبرز مفسدة من مفاسد هذا المذهب أنه يؤيد الاحتجاج بالقدر على المعاصي. وأساس المشكلة في الاحتجاج بالقدر أنهم توهموا التعارض بين الشرع والقدر، فمن غلب جانب الشرع على القدر وهم المعتزلة أدى بهم ذلك إلى إنكار دخول أفعال العباد في القدر، ثم أدى بهم ذلك في باب الإيمان إلى تغليب جانب الوعيد على جانب الوعد، فوقعوا في الغلو هناك. نعم، هم وقعوا في الجفاء في القدر، لكنهم وقعوا في الغلو في جانب الوعد والوعيد. يقابلهم الجبرية. الجبرية غلبوا جانب القدر على جانب الشرع، وفي الإيمان غلبوا جانب الإرجاء أي جانب الوعد على جانب الوعيد. أما المذهب الحق فهو المذهب الوسط الذي يقول لا تعارض بين الشرع والقدر، فالله مقدر الأقدار، هو الذي شرع الشرائع وكلف العباد، فكيف يكون بينهما تعارض؟ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فمستحيل أن يكون هناك تعارض بين الشرع والقدر، ما دام أن الله تعالى هو المقدر وهو المشرع، فلا يمكن أن يكون ثمة تعارض بين القدر والشرع. الشاهد هنا أن نبين أن الجبرية يحتجون بالقدر على المعاصي والمعائب، فمن ارتكب منهم ذنبا أو وقع في معصية يقول إن هذا مقدر عليه، ومن يقال له صلي قال إذا هداني ربي صليت، ومن يقال له تب إلى الله يقول إذا أراد الله أن أتوب سأتوب، ونحو هذه العبارات. فهذا من الاحتجاج بالقدر على التمادي في المعاصي. الجواب عليهم والرد، نقول أولا نحتج بالقدر على المصائب ولا نحتج به على المعائب. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة، أن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على الذنوب والمعائب. ففي صحيح البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: آدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، لما لامه موسى عليه السلام على المصيبة التي بها أخرج هو وذريته من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. نعم، وهناك فرق. إذن آدم احتج بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال: ويتوجه جواب آخر أيضا، ابن القيم ذكر جوابا آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع، متى ينفع؟ في موضع ويضر في موضع. فمتى ينفع؟ قال: ينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل ذلك آدم عليه السلام. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج بالقدر فيه ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره. ففي الحالة هذه الاحتجاج هنا يضر ولا ينفع. إذا متى ينفع؟ ينفع في على الذنب الذي قد تاب منه، قد وقع منه وتركه. أما الذنب الذي لا يزال متلبسا به فلا ينفع الاحتجاج بالقدر عليه. هكذا قال ابن القيم رحمه الله. هذا الجواب الأول أيها الإخوة، الجواب الأول على قول الجبرية أو على معتقد الجبرية في الاحتجاج بالقدر. ثانيا، نرد عليهم فنقول: إنه باتفاق العقلاء من جميع العالمين أنه لا يصح الاحتجاج بالقدر بين الناس فيما يقع من ظلم واعتداء. فإذا قلتم: نحتج بالقدر على المعاصي، لزمكم ألا تنكروا على من يظلمكم ويشتمكم ويأخذ أموالكم ويعتدي على محارمكم ويهلك الحرث والنسل. فإن قلتم: القدر حجة لمن يفعل المحرمات ويترك الواجبات، لزمكم ألا تذم أحدا يظلم أو يعتدي، وهذا يدل على أنه قول فاسد في العقل كما أنه كفر بالشرع. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر وقائع من الجبرية تزري بأصحاب العقول وتجعلهم في منزلة أحط من منزلة البهائم. فذكر عن أحدهم أنه كانت له جارية وغلام، فرأى الغلام يفجر بجاريته، فلما أراد معاقبتهما وكان الغلام يعرف مذهب سيده بالقدر، قال له: يا سيدي، إن القضاء والقدر أوقعني في ذلك. قال له سيده الجاهل: لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي، اذهب فأنت حر لوجه الله. قال: وذكر عن أحدهم أنه زنت زوجته فأقبل يضربها وهي تقول له: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى الله، فلقب في الخيرة فيما قضى الله. ثالثا، نرد عليهم فنقول يلزم من الاحتجاج بالقدر لازم باطل وهو تعطيل الشرائع، وحين تعطل الشرائع يلزم على ذلك أن يكون إبليس وفرعون وكل من عذبه الله بسبب مخالفته أمره يكون معذورا. إذن كل من يخالف الشرائع يعد معذورا. ويلزم أيضا من ذلك ألا يفرق بين المؤمن والكافر والمتقي والفاسق. رابعا من الأمثلة التي نرد بها ونبين بها بطلان الاحتجاج بالقدر على المصائب، أنه لو قال شخص لا أتزوج لأنه لو قدر الله أن يكون لي ولد فسيحصل ذلك، أو يقول لا أبذر البذر لأنه لو قدر الله أن ينبت الزرع لنبت، لعد هذا من أجهل الجاهل، لعد هذا جهلا وحمقا ولا يقبله عاقل. فنقول فكذلك من يقول إن كنت من أهل الجنة فسأدخلها بلا عمل صالح، ويعلم أنه لا يدخل الجنة إلا بالعمل الصالح. خامسا من الردود لمن قال قدر الله علي أن أضل أو قدر الله علي أن لا أهتدي أو لا أتوب، نقول له هل عندك علم من اللوح المحفوظ أن هذا قدر الله عليك؟ إذا كان عندك علم من اللوح المحفوظ أن الله قدر عليك الضلالة، نقول لا مفر لك عن ذلك ويكون لك عذر في هذه الحالة. ولكن من الذي عنده علم؟ لا أحد. وهذا الجواب قد ذكر في القرآن في أكثر من موضع، منها في سورة الأنعام قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أيضا من المواضع التي فيها رد على هذه الشبهة ما في سورة الزخرف وقوله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فالمحتج بالقدر ليس عالما بالقدر فيبني علمه عليه، فكيف يصح الاحتجاج للعاصي أن الله كتب عليه ذلك قبل صدوره منه؟ ومعلوم أن قدر الله قبل وقوعه غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني قبل أن نقول للعاصي قبل أن تقع في المعصية هذا أمر غيب بالنسبة لك، هل ستقع أو لا تقع فيها. فعندما تقع في المعصية تقول الله كتب علي، نقول لو كنت علمت أن الله كتب عليك ذلك قبل أن تقع في المعصية لكان حجة لك، أما بعد أن وقعت في المعصية فهذا ليس بحجة ولا بعذر. أيها الإخوة، نواصل ذكر المفاسد التي تترتب على مذهب الجبرية. ذكرنا الأول منها وهو من أعظم مفاسدها أنهم يحتجون بالقدر على المعاصي. طيب، ثانيا وهذا أيضا يترتب عليه أيضا من المفاسد أنه ينبني على ذلك ترك الشرع وإهماله، لأنهم يزعمون التعارض بين الشرع والقدر، فهم اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده فقد أمر به ورضيه، وعلى هذا فعندهم الذي يوافق الشرع ويخالف الشرع سواء، فبهذا ستفسد شرائع الناس وستفسد قوانينهم، ولا يمكن أن تستقيم حياتهم، لا الحياة الدنيوية ولا الحياة الأخروية. فهذا المذهب لا شك أن ضرره عظيم على الدنيا وعلى الدين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء يعني الجبرية يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع وتعطيل الأمر والنهي مع الاعتراف بربوبية العامة لكل مخلوق. طيب، ننتقل إلى المفسدة الثالثة أو المآل الثالث من مآلات مذهب الجبرية، وهو القدح في حقيقة الألوهية. إذا كان القدرية، إذا كان مذهبهم يقدح في الربوبية، فإن مذهب الجبرية يقدح في الألوهية، في توحيد الألوهية. فالجبرية الغلاة قدحوا في توحيد الألوهية وحرفوا الألوهية والعبودية عن حقيقتها، فهم يفسرون الألوهية بالعبودية القدرية أو العبودية العامة أو القسرية التي ليس فيها اختيار، لا يفسرونها بالعبودية الشرعية الاختيارية. العبودية القدرية الكونية يراد بها القدر. العبد لا شك أنه معبد، بمعنى أنه لا يخرج عن قدر الله، يجري عليه قدر الله بما كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ. هذه العبودية تتعلق بالربوبية، وهذه العبودية لا تنفع صاحبها ولا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار. أما العبودية الشرعية التي امتحن الله بها العباد وعليها يترتب المصير وتترتب ترتب الجزاء من دخول الجنة أو دخول النار، هي العبودية الشرعية الاختيارية، بمعنى أن يكون العبد عابدا طوعا لله عز وجل، وهو الذي يعبد الله ويستعين به ولا يصرف أنواع العبادة إلا لله عز وجل. فهذه هي التي تفرق بين المؤمن والكافر. المقصود أن الجبرية يقدحون في حقيقة هذه الألوهية أو هذه العبودية، ويصرفون معناها إلى العبودية الكونية. رابعا، يترتب على مذهب الجبرية الاستسلام لأعداء الله والرضا بحكمهم وترك الجهاد في سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 49 و300، يقول: آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه ويعاونون أعداءه، وأنهم مأمورون بذلك. قال: وهذا أمر شيطاني، لذلك كان كثير منهم خفراء لأعداء الله، يعني جواسيس لأعداء الله. قال: ويقول شيخ مشهور منهم بالشام، شيخ مشهور منهم بالشام ممن يعتقد الجبرية، يقول: لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا. لا إله إلا الله. يقول: لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا. فهم يقولون كل ما وقع فهو محبوب مرضي مراد لله، فهم يفسرون المشيئة بالإرادة الشرعية أو التي تستلزم المحبة. لذلك هم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: هم من غلب كانوا معه، لأن من غلب كان القدر معه، والمقدور عندهم هو المحبوب أو محبوب الحق. فإذا غلب الكفار كانوا مع الكفار، وإذا غلب المسلمون كانوا مع المسلمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة. يعني من أين أتوا؟ أتوا من نسيانهم للآخرة، لأن الآخرة فيها العذاب لهؤلاء الكفار. فلو أن هؤلاء تذكروا الآخرة وعلموا بوعيد الآخرة وأن الكفار فيها سيكون مصيرهم إلى النار، لم يتعاونوا معهم ولم يوالوهم. لكن لما آثروا الدنيا ونسوا الآخرة والوا الكفار. وهذا أيها الإخوة هو حال غلاة الصوفية، غلاة الصوفية في كل زمان أنهم مع من غلب. إذا كانت الغلبة للنصارى كانوا مع النصارى، إذا كانت الغلبة لليهود كانوا مع اليهود، إذا كانت الغلبة للرافضة كانوا مع الرافضة، وهكذا. لهذا لا نعجب في زماننا هذا من حرص اليهود والنصارى على تمكين الصوفية في العالم الإسلامي، يريدون إعادة السيطرة لعقيدة الصوفية وتمكينهم والقضاء على مذهب السنة والسلفية وما يسمونه بالوهابية. هذا هو أكبر مشروع عند اليهود والنصارى، لأنهم يعلمون أن هذا هو الذي سيضعف حال المسلمين وسيقضي على الإسلام. خامسا من مفاسد هذا المذهب التخلف والضعف في إصلاح أمور الدنيا والآخرة. الصوفية لما سيطرت على العالم الإسلامي أدت إلى تخلفه، لأنها تزهد في العمل والجد وتدعو إلى الكسل والأمان، فقد كبلت المسلمين قرونا عديدة. نعم، الصوفية لما شاعت وانتشرت في العالم الإسلامي كبلت المسلمين وأخرتهم، فصاروا في ذيل الحضارة بعد أن كانت الصدارة للمسلمين. فهذا المذهب يا إخوة لا شك أنه إذا ساد في بلاد المسلمين فإنه يضعف الأمة الإسلامية أمام أعدائها. لذلك قال المستشرق الألماني باول شيمتز، قال كلمة عجيبة، يقول: طبيعة المسلم التسليم لإرادة الله والرضا بقضائه وقدره. قال: وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان. يقول كان لها أثران مختلفان. قال: ففي العصر الإسلامي الأول لعبت دورا كبيرا في الحروب وحققت نصرا متواصلا، لأنها دفعت في الجندي المسلم روح الفداء. لكن في العصور المتأخرة كانت سببا في الجمود الذي خيم على العالم الإسلامي فقذف به إلى الانحدار. وصدق، هذه كلمة حق. لكن هو لا يدري ما الفرق بين التسليم الأول والتسليم الثاني. التسليم الأول الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم، وكان عند السلف وعند صدر الأمة الإسلامية، هو على مذهب أهل السنة، يعني أنهم يؤمنون بالقدر لكن إيمانا متزنا. أما في العصور المتأخرة فهو على مذهب الجبرية، يعني أن فيه غلوا أدى إلى هذا الجمود، وهو الذي كبل المسلمين وأخرهم وأضعفهم. نعم، سيطرت الصوفية باعتقاداتها في القرون الماضية، ومن اعتقاداتها الباطلة لا شك الجبرية في القدر، كان لذلك دور كبير في تخلف العالم الإسلامي وما آل إليه من ضعف، فأصبح فريسة سهلة لأعدائه حتى جاء الاستعمار كما لا يخفى. وهو في الحقيقة ليس استعمارا، وإنما هو احتلال، احتلوا بلاد المسلمين ونهبوا خيراتها، ثم لم يخرجوا منها إلا بعد أن وضعوا مكانهم من يدير أمور المسلمين كما يشاؤون هم، يعني توجيه منهم. سادسا من مفاسد مذهب الجبرية عدم التوكل على الله. تقول كيف؟ لأنهم لا يأخذون بالأسباب، لأن عندنا التوكل لابد فيه من ركنين. الركن الأول هو الاعتماد على الله بالقلب، لابد أن يكون فيه الاعتماد على الله عز وجل. لكن في الواقع في الظاهر بالجوارح لابد من الأخذ بالأسباب. الجبرية عكس القدرية، هم يتركون الأسباب، يرون أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله، فلذلك عندهم التواكل وليس التوكل. فالتوكل، حقيقة التوكل عند الجبرية تخالف حقيقة التوكل الذي أمر الله عز وجل به في كتابه واتصف به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سابعا من مفاسد مذهب الجبرية كذلك أنه يعلق الناس بالخرافات والأباطيل، ويمهد لسيطرة الكهنة والعرافين والسحرة والدجالين وهيمنة القصاصين والخرافيين. نعم، لذلك تجد عندهم الأحاديث الموضوعة، تجد عندهم القصص الكاذبة، تجد عندهم الخرافات، تجد عندهم ما يدعونه من الكرامات وهي في الحقيقة فيها استعانة بالشياطين والجن، وفيها كذب ودجل. فالدجل يعني نستطيع أن نقول إنها بيئة خصبة للدجل والكذب وخداع الناس. ثامنا من المفاسد والمآلات التي تترتب على مذهب الجبرية أنه يدعو إلى الإرجاء، إلى مذهب الإرجاء. ولا شك أن بدعة الإرجاء من أخطر البدع وأشنعها على الإسلام، لأنه يترتب على هذه البدعة الخطيرة الجرأة على الآثام والفواحش والمنكرات. ونحن نعلم أن مذهب الإرجاء أنه يرجع العمل ويخرجه من الإيمان، وهو مذهب خطير ليس هذا موضع تفصيل فيه، لكن يكفي أنه مذهب يغلب جانب الوعد على الوعيد، وأنه يزعم أن العمل غير داخل، أن العمل غير داخل في الإيمان، وأنه يترتب عليه الجرأة على الذنوب والمعاصي وتضيع الدين. تاسعا من تداعيات مذهب الجبرية الخطيرة عقيدة وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود التي اشتهر بها غلاة الصوفية كابن عربي الطائي وابن الفارض وغيرهما، وهي أفسد العقائد وأبطلها، ويكفي أنها تصحح عقيدة اليهود والنصارى والمشركين. عاشرا من مفاسد هذا المذهب وقد نبهنا عليه سابقا أنه يؤدي إلى انتشار المعاصي وفشو الفواحش والمنكرات. هو أصحاب هذا المذهب يغضون الطرف عن انتشار المعاصي، ويترتب عليه لا شك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الناس يخوضون في الشهوات وفي الفواحش والمنكرات. فأيضا هذا المذهب إذا تمكن في أي بلدة كانت بيئة خصبة للفواحش والمنكرات وظهور الفساد. حادي عشر من مفاسد هذا المذهب أنه يبرر للبخل، يبرر للشح، يبرر للإمساك عن النفقات ومنع الصدقات عن الفقراء والمساكين. فالله عز وجل يقول عن منطق هؤلاء ومنطق الجبرية، يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذا هو منطق الجبرية، فلذلك يحملهم هذا على حرمان الفقراء والمساكين من حقوقهم، ويؤدي إلى فشو الشح والشح كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عنه أنه يهلك الأمم. فالهلاك للأمم أو للأمة إذا غلب عليها الشح. ثاني عشر أيضا من مفاسده أنه يؤدي إلى الاعتقاد بأن الإنسان مسير لا مخير. فالجبرية عكس القدرية، إذا كان القدرية يقولون الإنسان مسير، الجبرية يقولون الإنسان القدرية يقولون الإنسان مخير لا مسير، الجبرية يقولون الإنسان مسير لا مخير، يعني مجبور لا قدرة له ولا اختيار. وهذا يعني أيضا كما بينا سابقا أنه مذهب باطل، بل الإنسان مسير ومخير. ثالث عشر أيضا من مآلاته الفاسدة إساءة الأدب مع الله في نسبتهم الشر إلى الله عز وجل، بل إنهم يضيفون إلى الله جل وعلا كل ما يفعله الناس من المعاصي والمنكرات والفواحش، وتجدهم ينسبون إليه الشر في عباراتهم، فعندهم سوء أدب مع الله تبارك وتعالى في أنهم يضيفون الشر إليه في كلامه. وقد تقدم معنا أن الأدب كما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الأدب مع الله ألا يضاف الشر إلى الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. رابع عشر من مفاسد هذا المذهب أن أصحابه ينكرون الحكمة في حق الله عز وجل، ويقولون أفعال الله وأحكامه غير معللة فينفون عنها حكمها. لهذا يقولون يمكن أن يدخل الله إبليس الجنة، ويمكن أن يدخل الله آدم النار. إذن ما عندهم يعني معيار للحكمة، أو أن لله حكمة في مثلا الوعد والوعيد أو في الأمر والنهي، ولهذا يعني عندهم احتمال أي شيء يمكن أن يحصل. بل إن منهم من يرى إيمان فرعون، وهذا يعني لا شك أنه منتهى الجهل والحمق أن يصل بالإنسان أن يرى أن فرعون مؤمن وأنه يمكن أن يدخل الجنة. وقد تحدث عن هذا الإمام البقاعي رحمه الله في تفسيره، في لما فسر سورة النازعات ذكر هذا المذهب، وأخبر أنهم يعني في النار مع فرعون، أن من يدعي إيمان فرعون فهو مع فرعون في النار. طيب، خامس عشر من مفاسد هذا المذهب، وهو أعظم عندي، هو أعظم مخاطره، تجويزه للشرك في العبادة، فهو تربة خصبة لنمو الشرك والغلو في الصالح. فلذلك يكثر فيهم القبوريون وعباد الأولياء الأموات منهم الأحياء. فالشرك يفشو في هذا المذهب. السادس عشر من مفاسده أنه يصحح الأديان الباطلة والبدع الضالة، لأنه يبرر ذلك بالعبودية القدرية. لذلك يقولون إن الخلاف بين الأديان كالخلاف بين المذاهب، وهذا ما يعرف عندهم بوحدة الأديان. والآن نسمع يعني بعض الأصوات التي تنادي به في بعض البلدان، تنادي بأن يكون هناك اتحاد بين هذه الأديان، ومن يدعي تصحيحها وأنها أديان صحيحة. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الدين الصحيح واحد وهو الإسلام، وما سواه فهو باطل. ليس هناك أديان، ليس هناك إلا دين واحد لله عز وجل، وما سواه فهو باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. 17 أنهم يرون أن الدعاء لا فائدة له. نعم، مثل القدرية، القدرية يقولون لا فائدة من الدعاء. أيضا الجبرية يقولون الدعاء مجرد يعني علامة محضة، ولكن ليس له تأثير، ليس له تأثير، بل عندهم أن تركها أفضل منه. يعني بعضهم يقول، يعني بعض الصوفية يقول سؤالك لله اتهام له، يقول إذا سألت الله دعوت الله فأنت تتهم الله. وبعضهم يستشهد بحديث، وإن كان ولا شك أنه حديث باطل، حديث موضوع، يعني يقولون، يعني يقول بعض الصوفية يقول استشهد بحديث حسبي من سؤالي علمه بحالي، يقول ما احتاج اني ادعو، الله يعلم حالي. فهم يزهدون في الدعاء ويقللون من شأن الدعاء، وان اقروا به فهو عندهم مجرد عبادة محضة ليس منها فائدة. وهذا بناء على قولهم بعدم تأثير الأسباب في مسبباتها. طبعا هذا ترتب على قاعدة باطلة قعدوها، أن الأسباب لا تأثير لها في مسبباتها، وأن الشيء يحدث عند السبب لا بالسبب. وهذا معنى الكسب عندهم، يقولون الكسب هو أن الشيء يقع عند السبب لا بالسبب، فالسبب عندهم لا تأثير له، وبناء عليه يقولون الدعاء هو عبادة محضة لا تأثير لها، ولا يقع ما يدعو به، ولا يحصل تحصل الاستجابة، مع أن الله أخبر في القرآن في آيات كثيرة عن الاستجابة. يقول الله عز وجل فاستجاب لهم لما ذكر الدعاء، لكن هؤلاء لا يرون أن للدعاء فائدة. 18 أنهم يعتقدون أن الإرادة الكونية تستلزم الرضا والمحبة، وقد نبهنا عليه مرارا، فهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فعندهم أن الإرادة الكونية تستلزم الرضا والمحبة، أي أن كل ما قدر الله عز وجل فهو يحبه ويرضاه، وهذا باطل. فهم يسوون بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية. 19 يسيئون الظن برب العالمين، عندهم إساءة الظن بالله كما عند القدرية. فهم يظنون بالله ظن السوء، يظنون بالله ما لا يليق به، لأنهم يظنون به عز وجل أنه يحب الكفر والمعاصي. يعني الله قدر وجود الكفر ووجود المعاصي ووجود الشرك، عند الجبرية أن الله يحب ذلك، أليس هذا سوء ظن بالله؟ أيضا عندما يعتقدون أن المكلف ليس له قدرة ولا إرادة، وأن الله قد سلب منه ذلك، أليس هذا سوء ظن بالله؟ عندما يعتقدون أن الله قد يثيب العاصي وقد يعاقب الطائع، أليس هذا سوء ظن بالله؟ عندما يعتقدون أن العاقبة قد تكون للكفار ولليهود وللنصارى، أليس هذا سوء ظن بالله رب العالمين؟ طيب 20 نقف مع المآل 20 ونختم به من مآلات هذا المذهب الفاسد، أنهم يحبون كل ما يقدره الله من خير أو شر، فيحبون ما يقع من المعاصي والذنوب. يعني أي وقوع المعاصي والذنوب والفواحش والشرك والمنكرات والكفر، هم يحبون ذلك، يقولون نحبها. لماذا؟ قالوا لأنها توافق الله في إرادته، زعموا. قال ابن القيم رحمه الله أخبرني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لام بعض هذه الطائفة على أنه يحب ما يبغض الله ورسوله. فقال له الملوم: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، وجميع ما في الكون مراده، فأي شيء أبغض من ذلك؟ يقول أنا أحب كل ما في الكون لأنه مراد لله. هذا كلام هذا الملوم لما لامه شيخ الإسلام. فانظروا أيها الأخوة بماذا رد عليه شيخ الإسلام تيمية. قال له: إذا كان الله قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب عليهم وذمهم، فواليتهم أنت وأحببتهم وأحببت أفعالهم ورضيتها، أتكون مواليا لله أم معاديا له؟ قال: فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة. انتهى من كتاب شفاء العليل. نسأل الله عز وجل أن يشفي صدورنا بالقرآن العظيم وبسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والحمد لله أولا وآخرا.